أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ونتلمس تبويبات البخاري كالعادة، فالبخاري إمام أثري كبير، ولعله يبوب على بعض الأحاديث بزيادات ثبتت عنده ولم يردها في صحيحه في بعض الأحيان. وتبويبات البخاري ولسيما ما استفاد من الأحاديث الأخرى التي ليست في صحيحه تحتاج إلى دراسة مستقلة، ولم يقم أحد في حدود علمي لهذه اللحظة بخدمة تبويبات البخاري التي تتضمن أحاديث ليست في صحيحه. وها في هذا إشارة قوية إلى أن الأحاديث التي في صحيحه إلى أن شرطه فيها كمال الصحة لأصلها، فلما بوب واعتمد فدل ذلك على أن ذلك صح عنده لكنه لم يرده في صحيحه لأنها ليست على شرطه في صحيحه، فشرطه في صحيحه كمال الصحة لأصلها. في شواهد وأشياء كثيرة. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 636 ووضعه في كتاب الأذان، وبوب عليه بقوله: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. باب، قال إيش؟ الرخصة. إذن التخلف ليس بواجب. قال: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بالإسناد الذي معنا. فشيخ مسلم يحيى بن يحيى وشيخ البخاري عبد الله بن يوسف، وكل منهما يروي عمن؟ عن مالك، لكن يحيى بن يحيى بالإسناد الذي معنا يقول إيش؟ يقول قرأت على مالك. وفي هذا إشارة إلى أن يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وهو غير صاحب رواية يحيى بن يحيى الليثي المطبوعة، هو غيره، ولا نعرف أحدا اعتنى برواية يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي كمسلم، بل نستطيع أن نستخلص قسما كبيرا من موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى التميمي من صحيح مسلم. وفي هذا إشارة إلى أن رواية يحيى دقيقة، فيحيى قد يسر الله له أن قرأ على مالك، والذي يقرأ على الشيخ غالبا يكون من خواصه ويكون له ميزة على سائر الطلبة، فيحيى بن يحيى هو الذي قد قرأ. وهكذا قال يحيى، فيحيى الذي يقرأ على مالك، والإمام له ومالك له هيبة، كانت له هيبة، وهيبته انتقلت إلى موطئه إلى كتابه الموطأ، فيقول قرأت على مالك. العادة فيما يقرأ التلميذ على الشيخ إيش قال؟ أخبرني. يقول قرأت على مالك كأنه يقول أخبرني، لكن هو أكد على ما ذكر يحيى، فكأن يحيى يقول أنا ممن انفرد عن مالك، فأنا قرأت عليه. قال قرأت على مالك عن نافع الحديث الذي ذكرناه. تبويب البخاري يدلل على أن التخلف عن الجماعة ليست عزيمة، إنما هو من باب الرخصة، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. قد يقول قائل: أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن لما ينادي فيقول صلوا في رحالكم، فصلوا فعل أمر، وفعل الأمر يدل على الوجوب، وظاهر هذا الحديث أن الذي يأتي للجماعة في وقت المطر يأثم، لكن هذا فهم مغلوط وليس بصحيح لأسباب. الأول لما ورد من أحاديث الباب في التصريح بأن الصلاة في الرحل رخصة، وسيأتي ذلك واضحا جليا. ثانيا، من استنبط أن صلوا في الرحال للوجوب أخطأ، لأن ما هو حكم في الأصل دون وجود العلة والعذر ودون وجود البرد والريح الشديدة والمطر؟ ما هو حكم الصلاة في الرحل؟ محذور أم مشروع محذور؟ فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في الرحال أمر وارد بعد الحذر، والأمر الوارد بعد الحذر لا يدلل على الوجوب قولا واحدا، فيقول الله تعالى فإن تطهرن أي النساء فأتوهن من حيث أمركم الله، ولم يقل أحد أن فأتوهن أن الرجل متى طهرت زوجته وتطهرت من الحيض يجب على زوجها أن يطأها. لماذا؟ لأن الوطأ قبل الحيض كان حراما، فقوله فأتوهن أمر بعد الحظر فلا يدل على الوجوب، وذلك كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي صلاة الجمعة. فلو أن رجلا قال أنا لا أريد أن أنتشر، أريد أن أبقى في المسجد للعصر، فلا يأثم، لأن قوله فانتشروا في الأرض كان بعد حذر، كان الانتشار حال النداء للجمعة حراما. فقوله فانتشروا في الأرض أمر سبقه حذر، وكذلك قول الله عز وجل في المائدة في أوائل المائدة في حق المحرمين فإذا حللتم فاصطادوا، ولم يقل أحد أن اصطادوا فعل أمر ويستنبط منه أن كل من تحلل من إحرامه فيجب عليه أن يبحث عن الصيد، لأن الصيد في حق المحرم كان محذورا كان ممنوعا، فجاء قوله فاصطادوا أمر بعد حذر. ولذا لا ينبغي أن يفهم من قول المنادي في الأذان صلوا في رحالكم أنها أمر وأن حضور الجماعة محذور والواجب الصلاة في الرحل، هذا مفهوم مغلوط. ففي الباب ما ينقضه، وأصل الاستعمال الشرعي لفعل صلوا لا يدل عليه، أصل الاستعمال الشرعي لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم في هذا السياق لا يدل عليه. ولذا أحسن الإمام البخاري أيما إحسان لما بوب تحت رقم 636 فقال باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، بقي قال والعلة فلم يذكر مفردات الأعذار التي تأذن للمؤذن أن يقول صلوا في رحلكم، فأي علة عامة وأي مشقة تحصل وتعم جل الناس فالرخصة متحققة. ومتى تحققت الرخصة في قول المنادي صلوا في الرحال؟ فحينئذ متى تحققت الرخصة في التخلف عن الجماعة؟ فحينئذ يجوز للمؤذن أن يقول صلوا في رحلكم. نأتي للطريق الثاني من حديث ابن عمر.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا